الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. وصل بنا الكلام إلى الحديث 12، مر بنا أنه الطريق إلى عثمان بن عيسى موثق كالصحيح أو فوق الصحيح عن سفيان بن نزار في حديث أن المأمون حكى عن الرشيد أو عن السفيه أن موسى بن جعفر دخل عليه يوما فأكرمه، ثم ذكر أنه أرسل إليه 200 دينار، يعني أخذ الأئمة الأموال، لكن كما ذكرنا أن الأئمة عليهم السلام يأخذوها ويوزعوها ويصرفوها في مصارفها المقررة شرعا. هذه نكتة ربما ما فسح المجال في الجلسة السابقة نوضحها، وهي أن عندما يقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأولو الأرحام من قرباه لهم هذه الولاية أولى ببعض، أو ولاية المعصوم فضلا عن غير المعصوم، هذا لا يعني أن ليس هناك نظام إلهي مقرر من قبل الله في توزيع الثروة أو في إدارة الشؤون العامة وليس هناك حقوق، لا، إلا أنه إذن لماذا خصص الله عز وجل الرسول بالولاية أو خصص المعصوم؟ هل لجانب الأمانة في المعصوم؟ هذا صحيح، بس لهذا؟ لا، نشاهد جعلني على خزائن الأرض إني نعم الآية يقرأوها حفيظ ماذا أميل وعليم إذن ليس الحليم من الحافظ تقول ليس الحليم حفيظ العليم. شوف، جانب الأمانة شيء وجانب العلم شيء آخر. أو إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي لابد خبر، قوة موجودة، قوة إدارية، قوة تدبيرية، قوة علمية، وليس فقط أمين. أمين سبح قدوس شيء، وبين كون عليم شيء آخر. أي العليم لابد منه، فليس قضية أن نجرب الأمين ولا نجرب الفاسد، هذا ما يكفي. قضية انه خبير لو مو خبير، الخبرة، الازمة في الخبرة، الازمة في ان النخبة لا تعي النظام العلمي لادارة الشأن العام، ازمة هنا. فهذه نقطة مهمة، والشأن العام له مجالاته، ربما جماعة المؤمنين عندهم خبرة في جوانب عديدة، لكن في المصرف وفي الاقتصاد وفي النقد لا خبرة لهم، من ثم يضيق عليهم من قبل أعدائهم. يمكن طبعا في أي جانب يصير ضعف علمي، لما جرى الطرف الآخر يستثمر يستغل العدو. فإذا سر أن الله حصر الولاية بالرسول وأوصياء الرسول المعصومين ليس فقط جانب الأمانة، وإن كان هذا جانب الأمانة ليس بالسهل، لأنه الدنيا تمر وتغر وتضر وتضر وتمر، صح؟ هذا بلا شك الكثير يفشل في الامتحان، لكن هذا جانب. بس جانب آخر العلم أيضا، العلم ربما أنا أحشد أموال وكنز أموال، أصنع بماذا بالأموال؟ أجعلها في البنوك الأجنبية، ثم لا أستطيع أن أحرك ساكن في تلك البنوك، فأنا صرت عامل لخزن الأموال للبنوك الأجنبية ولا أستطيع أن أسترجعها ولا أستردها، فصرت سارق صغير أو كبير لسارق أكبر. في تقرير ذكرته جهات دولية متعددة أن الأموال التي اختزنها صدام باسم العائلة الخاصة، باسم خاصة والعائلة، والتي اختزنها القذافي أكثر من مخزون احتياطي الدولتين، دولة العراق ودولة الغرب. تقرير دولي، ما نتكلم عنها. أين ذهبت الأموال؟ لا هو ولا حتى عائلته. لا، مثل سارق يصبح سراق أو كذا لأجل، لأن الأموال أنت وين توديها؟ وين تفكر وين توديها؟ إلى أين تريد توديها؟ أنت تختزن وتكتنز أموال وأموال، وين تريد توديها؟ وهذه النغمة سائرة مو على صدام وقذافي، بس في الحقيقة سائرة على كل الحكام أكثر شيء. نعم، كلها كذا. مقصود لما شوف، بدل أن هذه الأموال توزع على المحرومين والطبقات المحرومة وإنعاش كذا، تختزن، ما أن يكتنز المال يحرم منه الفقراء، وبالتالي يتغذى به السراق الكبار الآخرين. الآن نظام حركة المال في العالم هذه ما لها بعد أي تغيير، وين تريد تختزن؟ فلاحظ المشكلة، الأزمة، وعي علمي في إدارة المال ما موجود، وعي علمي ما موجود. أنت تكتنزه لماذا؟ أي شيء تكتنزه فوق الحجم اعلم بأنه سوف يكون نوع تجميد للطاقات أو الثروة وكذا، جعلوا يعني هذا بيان النبي معجز، جعلوا مال الله دولة وعباد الله خولة وكتاب الله، هذا التعبير موجود بعد، دغلة يعني تحريف التنظير القوانين. فالمشكلة إذن هو أحد المشاكل الموجودة عندنا، المشكلة أنه علم في الإدارة، علم في التدبير بشكل واعي لتوزيع الثروة العادل ما موجود، يعني المشكلة هي موجودة. بل القرآن الكريم يقول أنه لم يعطي الله عز وجل، طبعا لم يعطي الله عز وجل هذا العلم إلا فقط سيد الأنبياء وأهل بيته، هذا العلم أعطاه الله للنبي وعلي وفاطمة بنص القرآن، والحسن والحسين وإلى سلسلة أولادهم صعب عصر الزمان، ولم يعطه بنص القرآن، لم يعطه للنبي عيسى الحي الموجود، ولم يعطه للنبي موسى. فشلون تقول لي فاطمة ليس لها ولاية؟ أنا أتعجب يعني واقعا، النبي عيسى له ولاية، فاطمة ليس لها ولاية. نعم قرب أن فاطمة معصومة لكن ليست لها ولاية، فالقرآن يقول نص عليك، يقول فاطمة عندها هذا العلم في منظومة الله، بينما النبي عيسى ليس عليه هذا العلم. من ثم أسند النبي ولاية المال لفاطمة في فدك، فدك نموذج يعني أموال الدولة العام، ولم يسنده إلى واحد آخر. فالمقصود على إتحال أن الأزمة في العلم، الدولة العادلة لها علم. طبعا بالنسبة لما لا يدرك كله، لا يترك جله أو لا يترك كله ولا مجمع، وبالتالي مقدار. فالجانب العلم شيء مهم جدا في النخاع. الفارق راحت حتى في الدول العظمى، يقال الدول العظمى أو الدول العالم الأول في التطور، الفارق في التنمية والتطور فيها جانب العلم، أحد الجوانب علم إدارة الدولة. مشكلة النخب ما موجود. المهم نرجع إلى فلسفة لما حصر الله عز وجل الولاية، إذا كان أردت أن أفسر أن الولاية للنبي وأهل بيته، هل معناه أنه يتصرفون كما يشاءون؟ لا، ما يشاءون إلا ما يشاء الله طبعا، يعني يتصرفون شهويا لا، وإنما يتصرفون ضمن برنامج مقرر إلهي. غاية الأمر هذا البرنامج المقرر الإلهي الخوارج ما يستطيعون يدركوه. الخوارج رأسهم بدأ في غزوة حنين، تولد الخوارج بدأ في أي غزوة؟ غزوة حنين، في تقسيم الغنائم. رأس الخوارج اعترض على النبي في التقسيم، وما يفهم شنو هي الإدارة، فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يخرج من ضئ هذا كذا كذا كذا. صحيح لها مقررات، بس هاي المقررات أولوياتها إحاطة بها كاملا، ما يستطيع أن يحيط به إلا الوحي، إلا الوحي، وهذا إلا الوحي الذي أسنده الله. إذن صحيح ذي المقررات، بس ذي المقررات كتنظيم ومنظومة وأولويات وترتيب لا يدركها إلا النبي، بس هذا لا يعفي الآخرين على المسؤولية بمقدار ما علموه، لا بمقدار ما لم يعلموه. إذا نلاحظ الخلاف الذي حصل بين الخضر والنبي موسى، في البداية قد يكون انطبع لدى النبي موسى على نبينا وعليه السلام أن الخلاف تنظيري، في التنظير، أقتلت نفسا تخرق السفينة، شنو العبارة فيها، أخرقتها لتغرق أهلها، لو شئت لاتخذت عليهم أجرا. والخضر لم يخالف النبي موسى في القواعد، إنما أراد أن الله عز وجل بتوسط الخضر على نبينا وعليه السلام أراد أن ينبه النبي موسى القضية، مو فقط التفات إلى منظومة الأحكام، التفات إلى أولويات هذه المنظومة ما هي وكيفية تطبيقها. ومن ثم لما شرح الخضر للنبي موسى تأويل ما فعل، لم يذكر له أن لدي تشريع من الله ناسخ للشريعة التي لديك. بيّن لنا الاختلاف مو تنظيري، الاختلاف شنو؟ في نظم القانون، تدبير القانون. هذا هو الذي يختص به طبعا أحد خصائص سيد الأنبياء وأهل بيته من الجهة، أن تنظيم القانون، تدبير تطبيق القانون، هم يحيطون به بما لا يحيط به أحد غيرهم. فمن ثم اختص بالولاية، لا أن معنى اختصاص النبي بالولاية في الشأن العام أو الإمام أو المعصوم يعني أنه يتصرف من دون نظام من الله مفروض عليه، لا، مو هذا معنى، مو معنى. نعم، ليس النظام الإلهي اللي أنا أفهمه أحد الرعية أريد أن أحاسب الإمام عليه، من أين لي إحاطة بذلك؟ والنبي موسى لم يحط بما بأمر عالم الأمر الذي كان عند الخضر، وإن أحاط بالشريعة النبي موسى لكن لم يحط بعلم الأمر الذي لدى. إذن هذه فلسفة معنى الولاية عند الأئمة ليصير واضح، حتى ما يقال مثلا ولاية الفقيه النيابية ليس معناه أنه تحكيم، لا تحكيم القانون، لكن هو باعتبار أنه أعرف بمنظومة القانون من الجهة من هالباب، يعني لمن بنى على هذه النظرية. وإلا كما مر بنا فرق بين حكومة الدين وماذا؟ والحاكم الديني. بالنسبة لسيد الأنبياء والمعصومين هذا الحاكم الديني هو أفضل، هو أصح، هو أسد من يحكم الدين، من يلتفت لمنظومة القانون الديني ما هي من الباب. فإذا مثل الآن الأب لماذا له ولاية؟ الأب له ولاية على القصر أو على الباكر أو على كذا، إذا فعل ما فعل إذا فعل ما فعل غبطة ولاية صحيحة، وأما إذا عضل الأب ابنته الباكر تسقط ولايته، موجود عندنا في الأدلة. مما يدل إذن فلسفة الولاية البعد الثالث مع البعد الأول والثاني أن الولي أو الوالي أعرف في تطبيق النظم القانوني، لا أن إرجاع الولاية له لأجل سيما في الشأن العام لأجل أنه هي تصرف ملوكي أكاسري قياصرة بياطرة، لا مو من الباب، بل من باب ماذا؟ من باب أنه أعرف بحكومة الفقه، أعرف بحكومة الدين من هذا الباب. هذه نكتة مهمة في بحث معنى ولاية الإمام، ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نيابة ولاية الفقيه، ما المعنى؟ في الحقيقة تحكيم للفقه مو تحكيم للفقيه. وكذلك عندما تجعل فاطمة سلام الله عليها على المال العام في الأرض هو لأجل تحكيم الدين مو تحكيم للشخص فاطمة، وإلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أثر عنه مرارا كرارا في روايات الفريقين يريد أن يعني يناصح فاطمة سلام الله عليها حتى في ستار على باب البيت على بدل قرطين عاديين. من هذا الجانب هكذا الرسول يتشدد مع فاطمة سلام الله عليها، ومن جاي يعطيها فدك كله، شو المعنى؟ واضح يعني أعطى الرسول فدك لفاطمة بإصرار بحقيقة باعتراف من البقية أنه كان بيده، وحتى أبو بكر اعترف أنه كان فدك في يدي فاطمة ومو في يده هو، ما أنكر أبو بكر بأن في زمن رسول الله فدك كانت بيدي من؟ بيد فاطمة. فكيف النبي الزاهد أزهد الزاهدين أعبد العابدين كيف يعطي فدك لفاطمة وهو يناصح أو يحاسب فاطمة سلام الله على ستار على باب البيت على قرطين مدري كذا على الحسنين أو قرطين لها؟ واضح في القضية إذن هذا من باب الشأن العام، لأن فاطمة أرعى رعاية للأمة في المال العام من كل صحابته، قدمها على كل صحابته كما قدم عليا على كل الصحابة من هذا الباب. هي الولية، هي الآمرة، هي الناهية. فإذا معنى ولاية الرسول وهذا المجال نحن بحثنا في الشأن العام الآن، المعنى أنه هو أشد إحكاما لتحكيم الدين والفقه من غيره بهالمعنى. فهي في الحقيقة حكومة الدين وحكومة الفقه وحكومة القوانين الإلهية. نعم. طبعا هذا لا يعني أن المعصوم ليس له دور، لأنه هو أعرف كيف يطبق الدين، هو أعرف كيف ينظم منظومة الدين وقوانين الدين. هذا المجال الرواية اللاحقة. الحملة اللي في قرب الإسناد، هذا السند متكرر. الحملة تعلمون بأنه هو من فقهاء أعلام فقهاء الشيعة في الغيب الصغرى، هذه نكتة رجالية عقائدية فقهية مهمة الأخوة يلتفتون لها، وهي ماذا؟ رصد فقهاء وعلماء الشيعة الذين كانوا في زمن الهادي وامتد بهم العمر إلى زمن العسكري، وامتد بهم العمر إلى أوائل الغيب الصغرى. أي رصد ماذا؟ رصد مجموعة علماء الإمامية، الفحول، الأوتاد في العلم الذين كانوا من أصحاب الهادي والعسكري وأدركوا بداية الغيب الصغرى، 10 سنين، 5 سنين، 20 سنة، 30 سنة، ده جدا ضروري. لماذا؟ هذه نكتة رجالية ليست محضة، ولا نكتة عقائدية محضة، ولا نكتة فقهية محضة، معجون رجالي عقائدي فقهي. النجاشي في أول صفحة، ومستعد أنا أثبت هذا المطلب من كلام النجاشي بشواهد من كلماته في نفس الصفحة الأولى، الصفحة الأولى من كتاب النجاشي، والشيخ الطوسي في الصفحة الأولى من الفهرست. يقول هذان العلمان النجاشي والطوسي أن أعظم ثمرة، أعظم ثمرة لعلم الرجال هو البناء العقائدي، هو الثمرة العقائدية. كلمة عقائد ما أتى بها النجاشي في أول صفحة، الشيخ الطوسي لم يأتي بها، من أين تنسبه تتخرص عليهما؟ أقول لا، ليس تخرص، مستعد أجيب الكلام وأشرحه كلمة كلمة وشعر شعر يتبين أن المطلب هذا. أعظم ثمرة، أعظم نتيجة يذكرها النجاشي لعلم الرجال ليس معرفة أحوال الرجال. هو يصرح إنما ذكر أحوال الرجال ثمرة هامشية، ثمرة ولكن هامشية. النجاشي يصرح، عجيب عجيب، شلون هذا؟ الشيخ الطوسي يقول أعظم ثمرة لعلم الرجال العقائد، إثبات المذهب الحق، إثبات المذهب الحق والطائفة الحق، وليس تعرضنا لأحوال الرجال إلا طردا للباب. أحوال الرجال ثقة نقة نقة شقة، هذا طردا للباب، ثمرة فائدة، لكن فائدة تبعية ليست فائدة مركزية أساسية. هذا تصريح النجاشي في أول. لماذا؟ ما السبب أيها النجاشي أن ألفت هذا التأليف؟ يذكر أن أحوال الرجال هذه فائدة تبعية ظلية ليست عمودية. انظر 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 كيف علم الرجال له أهمية ضرورة. علم الرجال الواحد يشطب عليه، أنت إذا شطبت على علم الرجال شطبت على جذور تقادم هوية المذهب. لماذا السيد محسن الأمين رحمة الله عليه لو تصدى المرجعية والفقهاء ليس ب يعني العايز عوز عنده أبدا، لكن قضى عمره كله يألف موسوعة ما هي أعيان الشيعة، غرض من هذا ماذا؟ يثبت هوية المذهب. أبو بزوق الطهراني لو تصدى المرجعية، كثير للأسف يجهل أبو بزوق فقيه وأصولي ومفسر وأديب ورجالي، بس عاكن ولا هو ليس عايز أبدا، لما قضى عمرك كل في ماذا؟ في كتاب الذريعة، يبين هوية المذهب. هذه مسؤولية. سيد حسن الصدر رحمة الله عليه، هذا من ثلاثة سامرائيين، يعني في درس الميزة كانوا في سامراء، تعاهدوا للرد على الكاتب الفلاني في مصر أن يؤلفون موسوعات لرد الافتراء والكذب اللي قاله. ثلاثة: أبو بزرق، السيد محسن أمين، والسيد حسن الصدر. ذاك ألف تأسيس الشيعة و حتى أبو بزرق ألف طبعا. فلاحظ الهدف من الرجال وضرورة الرجال، ضرورة الرجال الملحة بحسب كلام النجاشي في أول صفحة وكلام الطوسي في أول صفحة، الضرورة الملحة لعلم الرجال هو إثبات البعد البعد التاريخي العقدي للمذهب. الآن تاريخ الرسول تاريخ أو عقيدة؟ عقيدة. تاريخ وين؟ تاريخ محض أو عقيدة؟ عقيدة. جغرافيا مكة جغرافيا لو مشاعر عقيدة؟ عقيدة. صحيح جغرافيا صحيح تاريخ بس عقيدة. النجاشي يقول الرجال عقيدة تثبت به، يتم إثبات فيه العقيدة الطائفة دي الحقة ضارب جذورها إلى زمن رسول الله، وهم أكفاء الدين هذا الرجال. وأيضا تعيقهم قال يعني السبب الداعي للنجاشي هو عبارة عن مناكفة عقائدية. هو أي معنى؟ الواعظ العقائدي هو الذي حث النجاشي ليؤلف كتابه، مو الواعظ نسميه روائي أو واعظ أحوال الرجال. لذلك بعد ذلك يذكر ونعم في طب. ولذلك النجاشي العجيب هكذا يقول: ولن أذكر كل طرقي إلى الكتب، لأنه يضخم الكتاب. زب الله عليك لو كان هدف الأول والآخر والظاهر والباطن والأول والآخر والحي القيوم لدى النجاشي هو أحوال الرجال بتصحيح الطرق، ألا يذكر كل طرقه؟ هو النجاشي يذكر، يقول لن أذكر كل طرقي لكل كتاب، يضخم. إذا شنو هدفك يا النجاشي؟ مو هدفك أن تخرج الكتب على الإرسال؟ لا، مو هذا الهدف. صريح صريح النجاشي في نفس الصفحة الأولى يقول لن أذكر كل طرقي لكل كتاب، يكبر الكتاب. إذن هدفه شنو؟ أذكر طريق واحد بس، أكتفي بطريق واحد. واضح يا أخوان هذا مو بحث تصحيح الصحة والسند، وهذا هدف الكبير. هدف الكبير يثبت هوية المذهب وتقادم جذور الضاربة للمذهب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مذهب مبتدع. فلاحظ كلمة النجاشي في أول صفحة، كلمة الشيخ الطوسي في أول صفحة، نفس الكلام اللي يقوله النجاشي يقول الشيخ الطوسي ولما جرى. ويذكر بعد: وسأذكر حينئذ طردا بالباب فائدة معتبة، سأذكر أحوال الرجال وثقة وموثقة كذا كذا كذا. شو لاحظ سعد صار واضح. ولذلك أنا أقول علم الرجال ضرورة، من يتحامل على علم الرجال ما يلتفت بناء علم الرجال فقط مدرسة مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه، لا، علم الرجال أكبر من هذا. علم الرجال عبارة كما يحدد النجاشي والطوسي هدف عقائدي قبل أن يكون هدف وثاقة الأحوال الرجال وما شابه ذلك. إذا تم هالمطلب لاحظ علماء الشيعة اللي عاصروا الإمام الهادي واللي عاصروا الإمام الحسن العسكري، وامتد بهم العمر إلى الغيبة الصغرى. دي جدا مهم لأي شيء مهم، لكي يبين أن مذهب علماء مذهب الإمامية الاثنى عشرية لم ينبني ويستمر على ذهنية عوام المؤمنين مع احترامنا لذلك، إنما استمر وانبنى على ذهنية فحول فطاحل علماء المسلمين وهم علماء الإمامية. وهؤلاء العلماء الإمامية القاصي والداني يشيد بهم وجود بعبارة أخرى، هذا بعبارة أخرى أعيان الشيعة اللي ذكر لك. شوف أعيان الشيعة كلمة ذكرها السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة سواء علماء من وزراء من وجهاء من هؤلاء جسر لإمامة أهل البيت ولمعرفة إمامة أهل البيت، لأنه كما يقول الشيخ المفيد يستدل دائما في الإرشاد أن إحاطة فحول صلحاء الأمة وعلماء الأمة في فنون مختلفة بأئمة أهل البيت دليل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، إن هذين خضعوا وطافوا بهذه الكعبة ولم يطوفوا بكعبة الأمويين أو كعبة السقيفة أو. أقصد هذه نكتة مهمة في علم الرجال التفت لها الآن بمناسبة الحميري، تذكرت هذا المطلب في أول الرواية. حميري من؟ حميري مو قصة عالم رجل شخص زيد بن أرقم، لا، حميري بصمة في مذهب أهل البيت، بصمة كبيرة هو أبوه، وهو من شاهد الصاحب من ضمن المجموعة التي قام الإمام الحسن العسكري بإراءتهم الصاحب العصر الزمان الحميري أبو الأئمة. فهؤلاء الشخصيات ليسوا شخصيات على كل رقم مهمل، دين أرقام عظيمة تبين مدى عظمة وحقيقة وحقانية وواقعية مذهب أهل البيت عليهم السلام. والأئمة أشاروا أن علماء الإمامية وجهاء الإمامية بمثابة القرى التي يأمن السائر من عامة الناس في السير في ظلها للوصول إلى القرى المباركة وهم الأئمة عليهم السلام. في ذيل السورة وجعلنا سورة سبع آخر سورة سبع تأويل الآية، مقصود هذه نقطة مهمة في أهمية علم الرجال، أهمية التاريخ الديني، أهمية العلماء. ولما جرى لذلك لاحظ أن أذكر هذه وأختم، النجاشي لما يصل لأبان بن تغلب النجاشي ينسى نفسه، يكتب صفحتين ثلاث عظيمة عن من خلي ما ينسى نفسه، أنت رجال وأنت قاعد تسرد بحث عقائدي. يقول أبان بن تغلب طود عندما يأتي إلى مسجد النبوي في المدينة المنورة كل حلقات الدراسة تتعطل والكل يعرف ليش هالتصوير الفيلم الحقيقي هو يصور النجاشي، يقول شوف أبان هذا علم من أعلام المذهب وهو خاضع للباقر والصادق، وكلكم تعترفون ذاب. يقول لو تركنا أحاديث أبان لضاع شطر مهم من حديث النبي. شوف أبان مو رقم سهل، شوف هذا لاحظ هذا معنى علم الرجال، انه يثبت لك مدى ان رجال تلاميذ الائمه عليهم السلام رجال يقوم بهم الدين، حتى المخالفين لا يستغنون عنهم. شوف مدى انهم اوتاد ابطال في العلم ابطال في الدين. فاذا لاحظ علم الرجال يا اخي ليس فقط يبحث عن الأحوال والطريق صحيحة والسنة، هذه أحد الفوائد التبعية التابعة، فائدة مهمة لكن ظلية. الرجال شأن عقائدي في الدرجة الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.